بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. في هذه الحصة نبدأ بتنبيه على أن الكلام الذي تقدم إيراده في شأن العروس، وهو أن بعض التابعين ذهبوا إلى أنها تتيمم إذا كان بجسدها طيب، هذا الأثار لحد الآن لم يعثر عليه ولم يظفر بوجوده، وعليه فإنه يجب أن يتحقق من هذا الأمر من مضانه. وما نقل أيضا عن ابن بطال من أنه نسب هذا أيضا هذا بهذه الصريح بهذا النص لبعض التابعين إذا لم يثبت، وما ثبت هو عدم النقض مطلقا ولا يتعلق لا بالعروس ولا بغيره. وبذلك فإن ما يجب أن يعرف هو أن الذي رخص للعروس هو من؟ أبو عمران الفاسي. نعم، أبو عمران الفاسي هو الذي ذكر أنه يرى أن يرخص للعروس إذا كان بجسدها هذا الذي ذكر من الطيب، وما قد يعد إتلافه من باب إتلاف المال. هذه المسألة باختصار. إذن في المسألة من ناحية النقل يجب أن تحرر، فإن فيها هذا الذي ذكر. نعم. في العروس، في المرأة، في العروس تنقض، وليس أنها لا تنقض، تنقض يعني العروس النخعي يقول بأنها تنقض. إذن هذا خلاف ما ذكر. نعم. وعلى كل حال فبعض التابعين يرون عدم النقض، وبعضهم يرى النقض. والكلام هنا في مسألة أخرى، هل يجوز لهذه المرأة التي هي عروس أن تنتقل إلى التيمم إذا كان في ذلك حفظ لهذا المال الذي قام بجسمها؟ قلنا بأن هذا المذهب الآن لم يثبت عن التابعين، خلافه هو الذي ورد، والذي نقل عنه هذا هو أبو عمران الفاسي. إذن هذا هو تحرير المسألة، وبهذا تكون هذه المسألة قد تحررت صورتها. ننتقل الآن إلى آخر ما وقفنا عليه، وهو قوله نعم. ومما هو مندوب تقليل الماء بلا حد، وهذه المسألة تدرس من جهتين، جهة الآثار وجهة النظر كما هو معروف. ما جهة الآثار؟ فمحله هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يغتسل بالصاع أو بخمسة أمداد على تقدير، ومن استطاع أن يكتفي بهذا القدر فهذا مطلوب، ومن اغتسل بأدنى من ذلك وحصل له الفعل فهذا مجزئ. ويكاد الإجماع يقع على أن هذا الموضوع ليس فيه حد، وما صرح به مصنف بقوله بلا حد، لأن الناس كما تقدم بيان ذلك يختلفون فيما يحصلون به هذا الفعل باختلاف أعمالهم وأجسامهم وأحوالهم، وبذلك فإنه يطلب عدم الإسراف، ولكنه أيضا يطلب تحصيل الفعل بتمامه. إذن فالمعيار هو أن لا يسرف في الماء بحيث يصب الماء صبا على الأرض من غير حاجة إليه، وأن يزيد في صب الماء بعد حصول الغسل فهذا إسراف، زيادة في الماء، إنه يصب الماء حصل له الغسل وتم على وجه كامل ثم بعد ذلك يحمل الماء ويصب على جسده، هذا إسراف. كذلك أيضا أن يصب الماء صبا شديدا على جسمه ثم الماء يسيل على جسمه ثم يذهب في الأرض بقوة، هذا كله يدل على الإسراف. إذن فالمفروض هو ترك الإسراف في الماء. وأما أن يحد للشخص حد معين على وجه الضبط والوجوب فهذا غير موجود، ويكاد الإجماع يقع على هذا، على أن الماء ليس فيه حد، وإنما يكون لكل شخص من الماء ما به يحصل هذا الفعل، لأن الناس منهم من يحتاج إلى ماء كثير، ومنهم من يحتاج إلى ما هو دون ذلك، وهذا هو المعول عليه في هذا الباب، فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيه لأنه واضح. نعم. ثم قال:
وقلة الماء بلا حد بصاع، بل المضار على الأحكام وهو يختلف باختلاف الأجسام.
إحكام، الإحكام هو الإتقان، وإنما المضار على الإحكام أي الإتقان. نعم.
فالمضار على الإحكام وهو يختلف باختلاف الأجسام. ثم شبه في النذب قوله كغسل طرج جنب جامع ولم يغتسل فيندب لعوده الجماع مرة أخرى في التي جامعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة.
هذا الفرع الثاني يتعلق بشخص جامع زوجه ثم أراد أن يعود مرة أخرى لهذا الفعل، فهذا يندب له أن يتوضأ، يندب له أن يتوضأ. وهذا مأخوذ من حديث رواه الجماعة إلا البخاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود ثم أراد أن يعود فليتوضأ. وهذا الحديث صحيح أن الجماعة كلهم رووه ولم يتخلف عن روايته إلا البخاري، وبذلك فإن العمدة في هذه المسألة هو هذا الحديث. لكن يلاحظ هنا أن المالكية لم يعللوا بهذا ولم يسندوا الحكم إليه، وإنما أسندوه إلى النظر، فقالوا في تعليل ذلك لأن ماذا عللوه؟
لما فيه من إزالة النجاسة.
نعم هكذا عللوا، لما فيه من إزالة النجاسة. وهذه الطريقة سبق أن سلكت في فروع تقدمت، ذلك أنهم يأتون بالفرع ثم يسندونه إلى المناط. وفي حقيقة الأمر أن ما يتشوف إليه من يسمع الحكم هو النص إن وجد، فإنه هو العمدة في الأحكام، ذلك كان من الواجب أن يقال لما ورد في هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتحدث فيه عن الحكمة والسر، فيقال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو كذا وكذا، ثم ما فيه من الحكمة هو أنه فيه التنظيف وفيه إذهاب الأداء إلى غير ذلك. لكن هذه الطريقة لا يسلكونها، وفروع أخرى تقدمت على هذا السنن، ومن ذلك مثلا مسح الأذن سمخ الأذن فيه نص، لكنهم عدلوا عن ذلك إلى تقرير الحكم فيه بطريق النظر والتعليل. وهذه الطريقة في الحقيقة فيها بطر لما يجب أن نذكر في موضوع النظر في موضوع الفقه، أن من المعلوم أن ما يخرج من أصل التقرير كما تقرر بيان ذلك في مواضع هو إيراد النص، إيراد الدليل. فالإنسان لا يخرج من التقليد إلا بسماعه للدليل وإسناده الحكم إليه مع معرفة طريقة إخراجه منه. وأما إحالة الأمر على النظر هكذا مع ما في النظر من البحث عن شرعيته أولا، ثم عن صلاحية هذه العلة التي أسند إليها الحكم لتكون علة، فهذه مسألة في الحقيقة كان من الواجب أن لا تسلك، لكن هذا هو الذي يسلك، وستريد فروع من هذا الصنف مما قد تكون له أدلة نصية فيعدل في بنائها إلى إيراد المعاني والحكام والعلال والمناطات. هذا مسلك معروف، فليقرر هذا وليفهم في دراسة مناهج الفقه. نعم، فهي موجودة في جميع كتب الفقه وليس فقط عند المالكية. ولكن إذا كان الفرع الفقهي له مستند نصي، فمما تنشرح به الصدور وتستقر به الحكم ويكون فيه الإنسان على ثقة من صحة الفرع إيراد النص. فإن كان هذا الحديث موجود فليسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليقول لأنه أنشط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أنشط أنه إذا كان مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسند إليه الحكم وأسند إليه التعليل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال فذكره في الاستدلال يجعل التقليد ساقطا. إذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط، معنى أنه أمر به وعلل الأمر به، فاجتمع في هذا الموضع دليل الحكم مع التعليل، وبذلك يكون الأمر قد بلغ الذروة في هذا الموضع. على كل حال، فإذا كان النص موجودا فالأولى إيراده وذكره، إلا هذا هو ما يحرر من أصل التقليد ويحل المرأة حينئذ على النص الشرعي الذي هو الحجة في الدين. زيت.
ويندب وضوءه أي الجنوب ذكرا أو أنثى لنوم، أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا.
من المندوب الثالث هنا في هذه الحصة هو أن الشخص إذا أراد أن ينام وعليه جنابة فإنه يندب له أن يتوضأ قبل أن ينام، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد نقل عنه هذا الفعل، كان يفعل هذا إذا كان أراد أن ينام ولم يكن يغتسل في هذا الوقت، فإنه كان يتوضأ قبل أن ينام ثم يغتسل في آخر الليل، هذا هديه منقول عنه هذا، ولذلك فالمطلوب أيضا اتباعه في هذه السنة، اتباعه في هذا الأمر، من أراد أن ينام فليتوضأ قبل أن ينام، فهذا يسمى وضوء النوم للجنوب. قد تحدثوا كثيرا عن أحكامه وخصوه ببعض الأحكام التي له، على كل حال فهذا من المندوب الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه الفعل النبوي وهو العمدة في هذا الفرع، هذا هو مستنده. نعم هو وضوء، وهذا الوضوء للنوم، نعم هو وضوء للنوم لينام على طهارة من هذه الطهارة، وسنجنب ووضوءه لا يرفع الحدث الأكبر، لكن هذا من كان النبي يفعله إذا أراد أن ينام في أي وقت، كما نظر المالكية في هذه المسألة فلم يخصه بنوم الليل، وإنما نظروا إلى النوم فجعلوه مناط الحكم، فهو عندهم النوم علة هذا الوضوء، سواء كانت بليل أو نهار، هذا الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة، إذن فهو نوم تتبع فيه السنة وهو للنوم. نعم نعم نعم.
قوله أي لأجل نومه على طهارة، أي هذا أحد قولين في علة الندب، وقيل إنما ندب الوضوء للجنوب لأجل النشاط للغسل، وهذا التالي هو المناسب لقول المصنف لا تيممه، إذ من قال أنه لأجل الطهارة يقول إنه يتيمم لأن التيمم مطهر حكما، وقول الخرشي أن قوله لا تيمم مفرع على العلتين غير صواب، ونص ابن بشير لا خلاف أن الجنوب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب أو ندب؟ في المذهب قولان، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنوب بالوضوء، واختلف في علة الأمر، فقيل لينشط للغسل، وعلى آدى لو فقد الماء الكافية لم يؤمر بالتيمم، وقيل ليبيت على طهارته، لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت الأكبر الطهارة الكبرى، فعلى آدى إذا فقد الماء يتيمم.
إذن قلنا بأن هذا الشخص يندب له أن يتوضأ لينام، اختلفوا في علة هذا الحكم كما سمعتم، فمنهم من ذهب إلى أن علته هو أن ينام على الطهارة، هذا ما ذهب إليه من علل بهذا، وذهب قوم إلى أن هذا علته أن يكون نشطا للغسل في آخر الليل، ثم قال قوم بأن علته هو أنه وضوء للطهارة يشبه طهارة التي يكون عليها الميت، فإذا كان الميت يغسل بسبب الموت فإن هذا أيضا يغسل بسبب نومه، لأن النوم مثل الموت وهو موت، إذن فالتعليلات ثلاث، ولكن إذا نظرنا في هذه التعليلات هل يبنى عليها أن التيمم لا يكفي؟ من نظر في هذا قد يقول نعم، أن إذا قلنا بأنه للطهارة للنشاط فإنه لا تيمم لا يعطي النشاط الذي يعطيه الوضوء، ومن علله بأنه للطهارة فإنه قد يقول يلحق به التيمم، إلا أن بعضهم يقول بأن الذين تحدثوا عن التيمم لم يلتفتوا إلى هذا التعليل أصلا، ولم يجعلوه مأخذ الحكم في التيمم، والذي يظهر أن الذين منعوا التيمم بدلا عن الوضوء هذا قالوا بأن ذلك لم يؤمر به ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وبذلك فإنه لا يمكن أن يشرع، أن الرخصة إذا لم تكن مشروعة في باب فلا يمكن أن تشرع فيه بالقياس. إذن فخلاصة القول أنه يندب لمن أراد أن ينام أن يتوضأ، هل هذا للطهارة كما صرحوا به أو للنشاط أو لأنه يشبه الموت، كل هذا ذكر، ثم إذا قلنا بأنه للطهارة يمكن أن تكون يمكن أن يكون التيمم نائبا عنه، وإذا قلنا بأنه للنشاط فهذا لا يرد، أن التيمم لا يمكن أن يتصف بهذا الوصف. لكن الذي تقرر في المذهب أن الذين تحدثوا عن حكم التيمم لم يلتفتوا إلى هذا التعليل ولم يجعلوه مأخذا للحكم، وإنما الظاهر من كلامهم أنهم منعوا قيام التيمم مكان الوضوء في هذا الموضع لأنه لم يؤمر به أي بالتيمم ولم يفعل فسقطت شرعيته، وبذلك قالوا بأن التيمم لا يكون في هذا المكان.
وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنوب.
نعم، على كل حال فإن الطهارة ينام عليها المرء فهذا مطلوب على كل حال، لأن الطهارة الأصل فيها أنها تمنع وتدفع وتحصن، تدفع الشياطين وتحصن المرأة مما قد يحق به الضرر في أثناء نومه. ثم إن الإنسان إذا نام عن الطهارة وتوفاه الله تعالى فقد مات على طهارة، وهذه كلها من الأمور التي تطلب للمسلم، والأصل في هذا معروف.
مقر. لا يندب له تيمم عند عدم الماء.
قدمنا وجه ذلك لأنه كما تعلمون أن التصرف في الأحكام الشرعية إنما تكون بإذن الشرع، فإذا ما حكم الشرع في موضع بحكم فلا بد من الاقتصار عليه حتى يرد ما يدل على خلاف ذلك. الذي ورد في حق النائم في حق من أراد أن ينام هو الوضوء، هو الوضوء، هو الوضوء هكذا. وإذا نظرنا في الوضوء نجده أنه من قسم العبادات، والمعروف في قسم العبادات أن البحث فيها عن المعنى في الأصل ضعيف، البحث عن المعنى في باب العبادات ضعيف. ما معنى أن نبحث عن المعنى؟ أن نقول لماذا شرع الوضوء، لماذا شرع الوضوء هنا، هذا سؤال من يبحث عن المعنى. حقيقة بحثوا، لكن البحث أصلا في باب العبادات الأصل فيه هو الضعف. ثم إذا قلنا بأنه شرع للطهارة فهذا مذهب قوم، وقالوا شرع للنشاط، وقيل شرع لشبه أي النوم بالموت. هذه تعليلة ثلاث، هذه التعليلة ثلاثة. فمن قال بأنه للطهارة سيخيل إليه أنه إذا تعذر الوضوء يمكن للتيمم أن يحل محله، ومن قال إنه للنشاط فالأمر لا يستقيم، أن النشاط يكون مختصا بالوضوء لما فيه من غسل الأعضاء، ولما يكون عليه من التيمم ما يكون عليه من النشاط الجسماني، خلاف التيمم فهو لا يعطي هذه الصفة. أما لشبهه بالموت فهذا أيضا قد ينظر فيه، فإن قلنا بأن الغسل لطهارة الميت فالحكم واضح، وإذا قلنا بأنه أمر تعبدي فلا يمكن أن يلحق به التيمم وهذا بين. على كل هذا محل نظر وبحث. الذين تحدثوا عن التيمم لم يلتفتوا لهذا، وإن كان بعضهم قد يعتقد ذلك، ما جعلوش هادو هما المآخذ ديال جواز التيمم نهائيا، وإنما نظروا إلى أن الوضوء هو الذي ورد ولم يرد ما سواه في هذا الباب فوجب الاقتصار عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل التيمم مطلقا ولم يأمر به في هذا الباب، فكان من الواجب أن يترك لعدم وجوب الدليل الذي يقضي بجوازه أو بشرعيته. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. إذن من أراد أن يلحق التيمم هنا بالطهارة بالوضوء يحتاج إلى الدليل، لأنه موضع رخصة، والرخصة الأصل فيه أن لا تتعدى محلها، وقد وردت فقط في الصلوات أو ما ألحق بها كالطواف، فوجب أن تقتصر الرخصة على موردها، ونقلها إلى هذا المكان باعتبار الاشتراك في الطهارة هذا يحتاج إلى دليل شرعي، ولما لم يوجد اقتصر على الوضوء في هذا الباب.
ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من مبطلاته إلا بجماعه، بخلاف وضوء غير الجنوب للنوم فإنه يبطل بكل ناقل مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على رجحه.
نعم، هذا الوضوء الذي هو للنوم والطهارة وأشباهه هذا فقط جعل لهذا الذي ذكر، إن كان هذا من أجل الطهارة فهذه الطهارة التي عليها هذا لا يمكن أن تنتقد. لماذا لا يمكن أن تنتقد؟ لأن هذا الشخص أصلا جميع هذه الأشياء التي تنقض الوضوء قائمة به، هو إنسان جنوب، فكيف يمكن للوضوء أن تنتقده الأحداث أن يقوم به؟ هذا الوضوء الذي يقوم بهذا الشخص جميع نواقض الوضوء قامت به، ومنها الجنابة وجنابة قدر الوضوء، وصح له هذا الوضوء، فعلم أن هذا الوضوء الآن لا يمكن أن ينقضه ناقض، لأنه أصلا لو كان ينقضه ناقض لانتقض بهذا الوصف الذي عليه هذا الشخص، فعلم أن هذا لا يمكن أن يقع لأنه من باب تحصيل الحاصل، فكان بذلك بهذه الصفة. واضح الصورة أم لا؟ أعيد هذا الكلام حتى نكمله.
وهذا المدلات إلا بجماع، بخلاف وضوء غير الجنب للنوم، فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على أرجحه.
قلنا بأن هذا الوضوء وضوء من؟ وضوء، انظروا الآن في هذه الصورة، وضوء الجنوب. هذا الجنوب الآن جميع نواقض الوضوء قامت به، أي ناقض سيكون موجبا للنقض؟ هو أصلا الوضوء لا يمكن أن يقوم به رفع الحدث، رفع الحدث لا يمكن أن يقوم به، لأن هذا لأن 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 الحدث قائم به، فإذا جاء مثلا ناقض وأراد أن يحدث رفع الوضوء فالوضوء مرفوع، ولا يمكن للشيء المحصل أن يحصل، شيء حصل في الجسم فكيف يمكن أن يحصل فيه بشيء آخر؟ فلذلك قالوا هذا النوع من الوضوء لا ينقضه إلا الجماع. لماذا الجماع؟ لأنه يحتاج مرة أخرى لكي يكون على تلك الطهارة التي جعلها الشرع بعد جمع إرادة النوم قد زالت، فوجب أن يعيدها مرة أخرى لينام بها. والصورة واضحة، لأن الجسم الجنوبي قامت به نواقضه فدفعت كل ناقض يريد، لأنها قامت أصلا بهذا الوصف. فإذا كنت مثلا قد نقضت الوضوء بناقض فقد حصل لك النقض، فأي شيء جاء بعد ذلك مما قد يكون ناقضا للوضوء لا يمكن أن يؤثر، لأن هذا الشيء لو أثر فسيكون بتحصيل الحصل، وهذا محال عقلا. هذا واضح. ولذلك قالوا وضوء النوم للجنوب هذا لا ينقضه شيء إلا ما تقدم ذكره. أما وضوء غير الجنوب إذا نام على طهارة فهو مهيئ، هذا رجل وضوء غير جنوب، غير الجنوب لم يقم به أي ناقض، حتى يقال مثلا بأنه ليس محلا لقبول آثار النواقض، فلو نقض هذا بناقض حصل له، لأنه مهيئ ليقوم به ذلك في جسمه أو في ذاته حكما. هذا هو معنى قولهم لأن وضوء الجنوب لا ينقضه شيء، وأن وضوء غيره ينتقض لأن المحل صالح لهذا الأمر. الصورة واضحة بين هذا الأمر.
وتمنع الجنابة موانع أي ممنوعات الحدث الأصغر، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف.
تقدم أن الحدث الأصغر يمنع الصلاة بالإجماع بلا نزاع، ويمنع الطواف إلا عند الحنفية، ويمنع مس المصحف إلا عند الظاهرية ومن تبعهم. فهذا ما تقدم بيانه وذكره وذكر أدلته، فلا حاجة إلى اجتراره. فمن كان به حدث أصغر فهذه الأشياء يمنع منها، وكذلك من كان عليه الحدث الأكبر من باب أولى، فهو يمنع عليه أن يمس المصحف على رأي من يرى ذلك وهم جماهير علماء المسلمين، ويمنع من الطواف على مذهب من يشترط الطهارة في الطواف، وكذلك يمنع عليه أيضا ماذا؟ الصلاة. والصلاة لا نزاع فيها، الصلاة لا ينازع فيها، الصلاة بالإجماع أنها لا تكون لمن به حدث إلا إذا رفعه أو كان في حكم من ارتفعت عنه. هذا تقدم بيانه في باب الحديث الأكبر، فلا حاجة إلى اشتراطه. ثم قال
وتزعي القراءة كلسان إلا لحائره.
هذه المسألة جماهير العلماء عليها، وأو أن من كانت عليه الجنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، لا يجوز له أن يقرأ القرآن إذا كانت عليه الجنابة، هذا بالإجماع لا يجوز أن يقرأ إلا الحائض، فاستثناه المالكية وخالفوا في ذلك الجمهور. الحائض يجوز له المالكة كما سيأتي أن تقرأ القرآن، وهذا مذهب مالك. فتحصل أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل، فإن كانت الجنابة من موجب غير الحيض فإنه يمنع قراءة القرآن بالإجماع، وإن كان هذه الجنابة من الحيض فالمالكية يرونها جواز ذلك. ما حجة المالكية على؟ سيأتي الكلام فيه لأنه قال إلا لحائض كما سيأتي. فلنترك مسألة الحائض هذا وأدلة ذلك تنصل. أما قراءة القرآن للجنوب، قراءة القرآن للجنوب مجمع عليه، على مجمع على منعه، هكذا على منعه بلا نزاع. قراءة القرآن للجنوب مجمع على منعه، هذا لا نزاع فيه، لا ينزع فيها أحد. سيأتي الكلام عليه، الكلام سيأتي. الآن بقي قضية الحائض الستنيات، لكن لماذا الستنيات؟ سيأتي الكلام على ذلك. واستثنى المالكية من هذا أناسا معينين، والستنية من ذلك، الستنية من ذلك ماذا؟ واحد زد
إلا كآية، أي إلا الآية ونحوها لتعود.
إلا ما كان لتعود، ومعنى التعود التحصن، ما كان لتعود أي تحصن وطلب وقاية أو شفاء. التحصن طلب وقاية أو شفاء، هذا جوزوه، جوز هذا لأن قصد التعوذ به يخرجه عن القصد إلى التلاوة، القصد إلى أن يتعود بالآية القرآنية يخرجه عن القصد إلى تلاوته هكذا. إذن فهذا القيد وهذا الشيء مناط يفيد الإباحة عند المالكية. فإن قلت ومن أين لهم ذلك، هذا تقرر بالقصد، لما قصد أن يتعود كأنه قصد الدعاء، كأنه قصد أمورا أخرى، وهذا القصد أعطوه التأثير في هذه المسألة، فالذي أثر هنا هو القصد، القصد إلى التعود، جوزوا له ذلك. كان يخاف الإنسان من شيء فيقرأ شيئا من القرآن فيدفع به هذا الشيء الذي يخشى منه، قالوا هذا القصد مؤثر. واختلفوا في هذه الآية هل يشترط فيها أن تكون آية تتضمن ما يدل على هذا الأمر أو أن تكون مطلقة آية كيفما كانت. ذهب بعضهم إلى أن الذي يعتبر هنا محل الجواز هو ما كان يتضمن ذلك، مثل ربنا وقنا واحفظنا وما شبه ذلك مما يتضمن التعوذ، هل كان ما فيه النجاة، ما فيه الوقاية، ما فيه طلب الحفظ، ما فيه كذا، هذه هي التي قالوا بأنها يجوز أن تقرأ لهذا الغرض. إلا أن بعضهم اعترض على هذا وقال القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء، فأي آية قرأت في القرآن على قصد الاستشفاء فإنها يحصل بها هذا الغرض. فلو أن إنسان قرأ مثلا آية في الأحكام وقصد بها الاستشفاء وقصد بها التعوذ وقصد بها أن يتحصن من الشيطان، فإن ذلك يحصل له ويتحقق له، هكذا نظروا في هذه المسألة. لكن يبقى تقويم هذا المناط الآن الذي قالوه هو قصد التعوذ، هل يمكن أن يجرد القرآن من صفة التلاوة أم لا؟ هذا يحتاج إلى أولا الرجوع إلى الإسئلة ما كان عليه المسلمون الأوائل، هل لديهم في هذا الموضع كلام وهل لديهم فيه أثر وأخبار؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو تقويم هذا القصد، هل يؤثر أو لا يؤثر؟ مثلا من تكلم بكلام فيه تعود وقصد التعود وأفرده بالنية والقصد هل يؤثر؟ نعم، فإن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقال على كل حال، وهي من القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقوله المسلم على كل حال وهي من القرآن الكريم. وإنما سوغ تلاوة هذه الآية على كل حال أو قراءة هذا الدعاء على كل حال وهذا التعود لأنه غلب عليه هذا الطابع أو هذا الحال، وهو دفع الشياطين والتحصن من الشر. فلما كان الأمر بهذا الحال وكان هذا معروفا عند جميع المسلمين وكان المسلمين يتعودون بالله تعالى رجالا ونساء على كل الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا. عرف أن التعوذ إذن مما ينقل التلاوة من الصفة التي يمنع فيها دقاء الجنبة إلى صحة الجواز. نعم، زيد إلى تعوذ.
ومراده اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به، فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين.
نعم نعم، قلت الحشية.
أي ولا حد فيه، فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. بل ظاهر كلامهم أن له قراءة قلوحية إلي، وقوله الذي الشأن أن يتعوذ به
يتعوذ
أن يتعوذ به فيه ميل لما في الخطاب عن الذخيرة، من أنه لا يجوز للجنوب قراءة نحو كذبت قوم لوط المرسلين ونحو آية الدين للتعوذ، لأنه يتعوذ به. وتبعه علي الأجهر وغيره، ونوقش بأن القرآن كله حصن وشفاء. وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ التعوذ ولا معناه.
هذا هو الذي تقرأ في الباب. ما المقصود بآية الدين هنا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسلم اكتبوه. على كل حال، فمنهم من يرى أن القرآن يقرأ كله عند التعوذ ودفع الضرر وطلب الوقاية والنجاة من أمر لما، ومنهم من يرى أنه لا بد من الاقتصار على آية التعوذ. والذين ذهبوا إلى عموم هذا الأمر هو الذي يظهر رجحانه، لأن الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا جعلنا مين بيانية فإنه يقول وننزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا جعلنا مين بيانية. وعلى كل، فإن ظاهر أن من قصد التعوذ بالقرآن كيفما كان الحال فإنه يجوز له أن يقرأه على أي حالة وجد، وهذا هو الذي يظهر من غلبة هذا الأمر على لفظ التعوذ وهو من القرآن، والناس يقرؤون على كل حال، وهذا هو العمدة في هذا الباب.
ونحوه أي نحو التعوذ كرقيا أو استدلال على حكمه.
نعم، كذلك أيضا مما جوزوا قراءته على هذا الحال الرقية، الرقية الشرعية التي تقرأ على مريض، وإنما نظروا فيها هذا النظر أيضا إلحاقا إليها بالدفع الذي كان في التعوذ، لأن التعوذ هو دفع الضرر عن المتعوذ، والرقية دفع الضرر والألم عن المرقى، عن الذي يرقى هكذا. وإذا كان دفع الضرر قد سوغ هذا الأمر في الإنسان في حق نفسه، فكذلك يسوغ له ذلك في حق غيره، فكان الجامع هنا هو دفع الضرر وضرء الشياطين وما في حكم ذلك، فكانت العلة واحدة، فكان الحكم على هذا الذي تقرره. وكذلك أيضا مما أبيح فيه قراءة قرآن أو آية من القرآن إذا كان ذلك للاستدلال، بأن يكون الشخص يحتاج إلى أن يسوق آية من القرآن في الاستدلال على حكم، فهذا أيضا سوغوه. هل هذا أيضا لأن فيه الإتيان بواجب شرعي يحصن به الدين، أو أنه من باب الضرورة والحاجة؟ أن دراسة هذه المواضع لابد أن نوسع فيها النظر شيئا. هذا مثلا الرجل المريض الذي يحتاج إلى أن يقرأ عليه القرآن من أجل أن يرفع به، أن يرفع هذا المرض الذي به، ومن باب دفع المفسدة، ودفع المفسدة هنا عارضها هذا الذي تقرر في القرآن الكريم من منع القراءة على الجنابة. فهل الذي لوحظ هنا هو دفع هذه المفسدة في هذا الموضع وسعي إلى وقاية هذا الإنسان من هذا الشر الذي نزل به، فيكون ذلك من باب مراعاة المصلحة وضع المفسدة، أم أن المسألة هنا فيها بهذا الوصف خروج عن التلاوة التي تقصد للتعبد؟ هل فيه إخراج للتلاوة التي قصد بها التعبد أم لا؟ لأن التلاوة المقصود بها التي ذكروا بأن فيها هذا الحكم هي التي قصد بها التعبد لله تعالى، فإذا ما أخرجت عن هذا الأمر وصير بها إلى غيره تخلفت هذه العلة، وإذا تخلفت هذه العلة زال ذلك الحكم بناء على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدا. هذه الطريقة الفقهية التي يمكن أن تسلك في هذه المواضع كلها. وعليه، فهل مثلا ما كان لتعوذ أو رقية وما شبه ذلك أو كان لاستدلال، هل هذا كاف هي إسقاط مفهوم التلاوة، بحيث تكون التلاوة هنا قد زالت ماهيتها وبذلك زال حكمها ومنع قراءتها بالجنابة. نعم، أن التلاوة هي التي تقرأ للتعبد، تقرأ الآية للتعبد. إذا جعلنا التلاوة هي هذه، فيكون مفهوم التلاوة مركبا من القراءة والتعبد. فإذا ما سقطت القراءة فالأمر واضح، وإذا سقط التعبد سقط الحكم أيضا. فهل نعتبر أن التلاوة قراءة القرآن للتعبد، وبذلك إذا زال التعبد وسير إلى هذه الأشياء وسير إلى هذه الأشياء، هل يعتبر هذا مدخلا يبيح أن يقرأ القرآن بهذه الصفة؟ هذا هو الذي يظهر من كلامهم. ثم جهة أخرى للفقه هنا، وهو أن هذا المريض فيه درء المفسدة عنه، هل هذا كاف في إفادة الإباحة هنا نظرا لأن رفع الضرر واجب؟ فذلك الإفتاء أيضا واجب للناس في دينهم من أجل تقرير شرع الله في الأرض، هل مصلحة الاستدلال وبناء الأحكام الفقهية أيضا مصلحة يمكن أن تقر هذا الحكم هنا؟ كل هذا المدخلان يمكن أن يكون مستندان لهذا الحكم في هذه. نعم، ثم نعم هذا أيضا مهم. كذلك أيضا مما هو مهم هنا هو قضية ماذا؟ اليسارة. واليسارة معروف بأن من المذاهب الفقهية من يرى أن اليسارة هذه تخرج عن مفهوم القرآن، هذه تخرج على مفهوم القرآن. وعلى هذا الحنفية، يقولون إن اليسير من القرآن لا تجري عليه أحكام القرآن كما هو معروف في مذهبهم. ولذلك أجازوا للشخص أن يمس بعض القرآن وهو جنوب، على أنه ممنوع عندهم أن يمس الشخص القرآن كله، لكن يمسونه إذا كان قطعة فقط. فتقرر من هذا كله أن مستند هذه الفروع هذا الذي ذكر من التعود، لأنه يخرجه عن التلاوة، وكذلك الاستدلال الذي قلنا بأنه يخرجه عن التلاوة، وكذلك المصلحة التي في الاستدلال، وكذلك المصلحة أيضا التي في هذا التعود درء الشياطين. ثم أضيف إلى ذلك كما ذكر أيضا اليسارة التي قيل بأنها تخرج القرآن عن حقيقته، وبذلك فلا يتعلق به حكم المنع بهذا الاعتبار. وتحصلت هذه الأسس الثلاثة في هذا المعنى. نعم، ده. لا هي قراءة القرآن للجنوب، هذا مجمع عليه، لأنه لم يؤخذ من مفهوم القرآن بل مأخذ من الفعل النبوي، والأدلة التي وردت المآخذ هنا مختلفة. لا يمسه، الضمير يرجع إلى القرآن، فهم. والأصل في الضمير إذا رجع إلى ما رجع إليه أن يدل على العموم والاستغراق، هذا هو الأصل فيه، ورد الضمير إلى القرآن باعتبار الجزئي مجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا إذا تعذرت الحقيقة. تمسكوا بهذا في هذا الباب وقالوا الذي يمنع مسه هو كل القرآن وليس بعض القرآن، هذا واضح. أما قضية قراءة القرآن فالمعتمد عليه في المنع هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ القرآن على كل أحواله إلا في حال الجنابة، ووردت نصوص أخرى عنه تمنع من ذلك، هم هذا الأمر، وهذا هو المعول عليه في هذا. نعم، إذا كان لم يكن بحركة اللسان فهذا لا يعتبرونه قراءة، إذا كان يقرأه في نفسه دون أن يحرك اللسان فهذا لا ينصرف عليه المنع، لأنه لا يسمى قراءة عند فقهاء المالكية. يشترطون دائما فقهاء المالكية في القراءة أن يكون باللسان، أما ما يقرأه في داخل نفسه فلا يسمونه قراءة. وإذاك بعض الطلبة يجادلوا في قضية القراءة الجماعية في هذا الباب، تقول للقراءة الجماعية فيها قراءة باللسان وقراءة بالنفس، عندما تسكت تقرأ هذه الكلمة التي لا تستطيع أن تقرأها بالنفس، تقول هذه لا تسمى عندنا قراءة، نحن المالكية ما تسمىش عندنا قراءة، حيث ما تقول والله غفور وتسكت والخلين مشاو، تقرأها معهم ولكن بالنفس تقرأها، وكن تقرأها في داخلك، يعني ما كانش قطع التلاوة، لا توجد قطع التلاوة إلا إذا مشى لك القرآن كله، المشاهد قد يقرأ. إذا سكت للضرارين فأنت تقرأ ما يقرأ الآخرون في داخل نفسك، يقول لك الحديث ماشي قراءة عندنا، لابد من حركة اللسان، هكذا يجادل. تقول كاين قطع في القراءة الجماعية، كديروا القطع. تقول لي لا ما كنديروش القطع، لأن حينما نسكت نقرأ تلك الآية في الباطن، لأن عمدتهم في هذا هو عمدتهم في المنع هو يكثر من الضجيج، ولنا معهم كلام في هذا الموضوع سيأتي الحديث عنه بالتفصيل الممل. على كل يقول لك هذا احنا مالكية، والقراءة عند المالكية لا تنصرف إلا إذا ما كان بحركة اللسان، وإذا اشترطونا حركة اللسان في السر. ولكن دعنا احنا من المالكية، توجد مذاهب أخرى يقولون بأن القراءة أيضا إذا كانت بالنفس تسمى قراءة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون رجاء من القول بغدو وصلاة، وآية كثيرة فيها ما يدوك فيها أحاديث. فكان التمسك بأن القراءة تجمع ليس فيها قطع بني على هذا الترفيق، شيء من الفقه هنا وشيء من هنا، ويجمع بينهما فيقع الجواز. كذلك زيد نعم نعم ها ما حتاش شي شي احنا مستعدين كاين الرقط قلنا يمكن يكون من اجل المصلحه ورفع الضرر، وقلنا بانه يمكن ان يكون من اجل القصد والاخراج على مفهوم التلاوه. قلنا بان هذين المأخذين يمكن ان يكون مستندا لهذا الحكم، هذا ما ذكر احتمال. نعم لا ما فيش، لان ادله كثيره تضافرت على ان الجنابه حقيقه تمنع قراءه القران على قطع وجزم، هذا مجمع عليه. من ظاهريه؟ هذا مذهب الظاهريه. على كل حال الادله التي في منع الجنوب من قراءه القران قويه جدا، واذا كانت الظاهريه ليس لديهم عناية بهذه الأدلة فهذه مسألة أخرى. نعم خلق
بحركة لسانه، أي وأولى إذا كان يسمع نفسه. فالشارع نص على المتوهم والمحترز عنه القراءة بالقلب، فلا إثم فيها إلا تعد قراءة شرعا ولا عرفا. وقد نقل البرزولي عن أبي عمران إجماع على جوازها وتردد فيها في التوضيح.
على كل حال هذه كلمة قرأ التي سيأتي بحثها هي تتعلق بمادة جماعة، وبعضهم يعتبر أن القراءة بالقلب قراءة حقيقية لأن فيها الجمع بين القلب والمعنى، وفيها لأن حتى قراءة اللسان بعضهم لا يعتبرها قراءة إلا إذا كانت جمعت مع القلب. وهذا أصل قرأ، أن كلمة قرأ إذا رجعت إليها في اللغة تجد بمعنى جماعة، وذلك يشترط البعض أن تكون القراءة الحقيقية هي ما كان بالقلب مع النفس، أن يقرأ ويرد البال ويتأمل، فهذه القراءة الحقيقية. ولكن من الناحية اللغوية كما قال هناك من الناحية العرفية لا يسمونها قراءة. ويقول في المسألة سيأتي بحثها في الموضوع عند قراءة عند الذكر عن قراءة الفاتحة.
وتمنع دخول مسجد ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المختفيه، بل ولو مجتازا أي مارا.
وتمنع الجنابة أيضا من الموانع التي تمنعها دخول المسجد، أن يدخل الشخص إلى المسجد، لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكن المنصوص عليه هنا هو الجنابة، والمالكية يرون المساواة بين ما كان عن جنابة وما كان عن حيض فلا يفرق، فيمنعون المرأة أن تدخل للمسجد إذا كانت بهذا الحال، هذا هو مذهب المالكية. ومسلكهم في هذا معروف، أولا أنهم يستدلون بالنصوص التي وردت في هذا الباب، ثانيا أنهم يرون القياس على الجنوب، ولا يمكن أن نعتبر قياسهم على الجنوب هنا قويا، لكن ما ساقوه من الأدلة النصية في هذا الباب قد يعتبر حجة. وفي هذا كثرة الخلاف فيه وكثرة ما يسأل عنه الناس كتبت هذه الأبيات: ومنع حائض ومن قد جنب، ومنع حائض ومن قد جنب من موضع الصلاة ممن تخب بلا أحل، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا بيوتكم نحو المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وهذا حديث عائشة نعم، ولكنه هي روته عن عائشة. هذا حديث عائشة: وجهوا بيوتكم نحو المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، بلا أحل خبر عن عائشة، أي هذا خبر عن عائشة، بلا أحل خبر عن عائشة، وضعفه قضى به من فتشه، ضعف هذا الحديث ثابت، وضعفه قضى به من فتشه، إذ هو عن بنت دجاجة ورد، دجاجة رمرة ماشي دجاجة، إذ هو عن بنت دجاجة ورد، وهي جسرة بجيم يا ولد، وضعفه قضى به من فتشه، إذ هو عن بنت دجاجة ورد، وهي جسرة بجيم يا ولد. إذن الدليل الأول الذي اعتمد عليه المالكية في منع الحائض من المسجد هو هذا الحديث، لكن هذا الحديث قالوا بأنه روته جسرة اسم امرأة عن بنت دجاجة عن عائشة، وضعفه البخاري، وضعفه ابن حزم أيضا، وضعفه عبد الحق الإشبيلي، وأظن ضعفه البيهقي، إذن كثير ممن تكلم ضعفه. ولكن هذا جسرة هذه قال عنها ابن حجر بالتقريب قال مقبولة، وبعضهم بحث في لفظة مقبولة هنا فقال مقبولة لكن بشرط الاتباع، أن هذه المرأة هذه التي ورد الحديث تكلموا فيها قالوا أنها لينة، ولكن إذا تبعت فكلامها مقبول، وهي لم تتابع هنا، هذا ما عللوا به، هذا الحديث، ولكن ظاهر أن هذا الحديث لا يصل إلى درجة الضعف الذي يسقطه من الاعتبار. هذا الحديث الأول، لكن ذا الحكم، نجد الحديث آخر، لكن ذا الحكم مؤيد بما، لكن ذا الحكم وهو منع دخول الحائض للمسجد والمقصود بالحكم، لكن ذا الحكم مؤيد بما أتى بشأن العيد إذ قد علم، أتى بشأن العيد إذ قد علم تنحية الحائض أي إبعادها، تنحية الحائض أي إبعادها عن المصلى والدعاء يوردها، تنحية الحائض أي إبعادها عن المصلى والدعاء يوردها، لقلنا بسم تشهدوا دعوة المسلمين لذا المكان ثم إنه أتى. إذن الحديث الأول حديث جسرة بنت دجاجة سمعتم أنه فيه شيء من المقال. الحديث الثاني هو حديث الذي روى في العيد، ذلك هذا حديث اتفق عليه الشيخان وحديث في أعلى الصحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء يأتين يوم العيد والحياض يعتزلن المصلى، الحياض يعتزلن المصلى، يجلسن في مكان بعيد، ماذا يشهدن خير وما يدعو به المسلم. هذا حديث، ووجه الاستدلال بهذا عندما يستدل به على المنع أنه يقول إذا كان المصلى مما منعت منه الحياض فالمسجد من باب أولى، المصلى يصلي فيه نسل العيد فقط، وحرمته على كل حال ليست بمرتبة حرمة المسجد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهن بالانفصال على الناس وأمر بتنحيتهن على الناس وأمر أن يعتزن المصلى، فهذا دليل على أن المسجد أولى من أن يعتزل ممن هذا حالهن، ممن هذا حالهن. ولماذا يأتينا؟ قال والدعاء يريدها لذا المكان، أنهن يأتينا للدعاء وحضور الخير. هذا الحديث الثالث. الحديث الثالث أنه أتى في ذا حديث آخر قد ثبت، وهو أنه عليه بالدوام، في ذا حديث آخر قد ثبت وهو أنه عليه بالدوام أزكى الصلاة مع آتي بالسلام، جلس بالمسجد ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجه عائشة أن تجلب توبا له، فاعتذرت بكونها حاضات، فقال ليس ذا بيدها. النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثالث قال لعائشة ائتني بتوب أو بخمرة، اختلفوا فيه، ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة، فقالت له إني لا أصلي، فقال لها إن حيضتك ليست بيدك، وكانت كلمة ليست بيدك اختلف في تأويلها، هل معناه ليس بيدك وإنما هذا بأمر الله، وأن هذا كتبه الله تعالى على بنات آدم أو بنات حواء فلا سلطان لهن على ذلك، ذهب إلى ذلك بعضهم، وبعضهم يقول لا، بأن المقصود به اليد حقيقة، أي أعطيني التوبة وأخرجي يدك من البيت وأعطيني هذا فإن الحيضة ليست في يدك. لكن السؤال الآن في فقه الحديث كما قالوا أين هذا التوب؟ أين يوجد هذا التوب؟ هل هو موجود في المسجد أو موجود في البيت. من يستدل بهذا الحديث على المنع يقول إنه موجود في البيت وأنه طلب منها أن تعطيه له والنبس في المسجد، فقالت إني لا أصلي، ألا أستطيع أن أدخل المسجد؟ فقال لها الحيضة ليست بيدك، إذن ماذا ستفعل هي؟ ستحمل ذلك الثوب وتدخله إليه وهو في المسجد، ترميه له أو توصله إليه، ولكن جسمها فين؟ في البيت. وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث من يرى أنه دليل على منع المرأة الحائض من دخول المسجد. إذن فتحصل أن عندنا في الموضوع ثلاثة أحاديث، حديث عائشة التي روته من؟ جسة بنت دجاجة، والحديث الثاني حديث أم عطية، وحديث اتفق عليه الشيخان وغيرهم، وهذا حديث معروف، وهو أن النساء كنا يعتزلن المصلى وكنا يصلين بعيدة عن الناس، شهدنا الدعاء والخير. الحديث الثالث هو هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها التوبة فقالت لا لا أصلي، أنا والنبي في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وهي في البيت، فقال لها هذا الأمر ليس بيدك. لأن الذي سيفصل بين الناس في هذا الباب هو هذا، هل هذا التوب في المسجد أم كان في البيت؟ فإن كان هذا التوب في المسجد فلا شك أنها خرجت من البيت ودخلت المسجد وحملت إليه التوبة، وهذا فيه دليل على جواز دخول حائض إلى المسجد. أما إن كان في البيت وكانت مدته إليها باليد فقط وهي في البيت، فقد جرد النبي صلى الله عليه وسلم اليد وحدها من النجاسة أو من هذا الوصف. إذن بعض الناس الآن الذين يقولون بأن المالكية يمنعون المرأة الحائض من المسجد بلا دليل، أجيب عليهم أن يعيدوا نظرهم في هذه الأدلة. حقيقة الذين اعترضوا بأدلة أيضا، مثل حديث تلك المرأة التي نزلت واحد الوالدة واحد الأمة نزلت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسكنت المسجد في خيمة لها أو في حبش، نزلت في المسجد، قالوا وهذه المرأة لا تخلو من هذا الوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد على حالها وأقرعها على هذا الحال، ولو كان هذا الأمر مما يمنعها من دخول المسجد لنبهها على ذلك. هذا حكاية حال، وأنتم تعرفون أن حكاية الأحوال هذه تحتاج إلى البحث لتعدد الاحتمالات فيها. حكاية الحال شي حاجة، بعضهم تقول لا ما تدرهاش حكاية حال، هي حكاية حال، هي صورتها كان كوقع وكان وفعل وكذلك، تسمع حكاية حال. إذن هل هي حجة مع وجود هذه الاحتمالات في أن يكون ذلك لضرورة وفي الأيام التي ليست فيها كذا وكذا؟ احتمالات متعددة. هذا الدليل الذي تمسك به من يرى هذا. الحديث الثاني الذي تمسك به قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال إذن أمرها أن تفعل كل ما فعل، ومما يفعله الحاج أنه يصلي، أنه يدخل المسجد. هذا أيضا ضعيف، لأن الأصل أن هذه المرأة ماذا ستفعل في المسجد؟ تصدر في المسجد، ماذا ستفعل في المسجد هي وهي لا تصلي؟ الأصل أن المرأة إذا كانت لا تصلي لا تذهب للمسجد. وعلى كل حال فالذين رجحوا هذا الأمر مع وجود هذه الأدلة أظن أنه من الأحسن أن يحكم المنع في هذا الباب إلا للضرورة وما شبه ذلك، في المسألة حينئذ ينظر فيها لكل حادثة. لكن ظاهر أن هذه الأحاديث التي تمسك بها المالكية في هذا الباب لا يمكن أن تتخطى بسوء. نعم توافقون شافعي وفق مالك، التي تروج بين الناس الآن والتي في الإعلام والتي في كذا، أن الناس يأمرون المرأة أن تدخل إلى المسجد على هذا الحال، وفي الحقيقة أن الأحسن أن يفتى الناس بالمنع إلا للضرورة. مسألة هنا فلا تقول لا راها إلى المرأة إلى عدها كتقرأ ولا كتعلم ولا تعلم ولا كذا، هذا كله في الحقيقة ليس مناطا موجزا لهذا، لأنه لا يدخل في باب الضرورة وليس مما يمكن أن يؤثر في الحكم إذا تقرر على هذا الوجه الذي قرره عليه المالكية. الله. ها؟ نعم. أن عائشة كانت في المسجد ولا كانت في البيت؟
نعم. فلو كان في المسجد لقام هو صلاة.
هو دب هذا لا يرفع الاحتمال، هذا لا يمنع من الاحتمال، هذا يرجح الاحتمال فقط. أن هناك فرق بين رفع الاحتمال وبين ترجيح الاحتمال. هو لأن المالكي يقولون بأن هذه موجودة في البيت، وعليهما كل من يستدل بهذا الحديث يقولون بأن الخمرة أو التوب موجود في البيت، وأن أقسم فعلته حملت ذلك من البيت وأتت به وأوصلت إليه بيدها وهو في المسجد فذا يذهب إليه. لكن احتمال أن يكون في المسجد إلى الآن ما زال قائما، ورجحان كونه في البيت لا يمنع هذا الاحتمال، لأن الترجع الشيء لا يمنع احتمال ما يقال. إذن فبقي الاحتمال الذي تمسك به من يخالف في هذا الباب احتمال واحد. نعم، هو الأصل في الوصف إذا كان مناسبا بذاته أنه يقتصر عليه في التعليل، أن مثلا الحيض مناسب للمنع لأنه أذان، لأنه نجاسة وهو مناسب. متى ننتقل إلى البحث عن علة أخرى؟ أن نقول مثلا بأنه ربما يكون هنا علة أخرى قد تضمنها هذا ويجب استخراجها، هذا إذا كانت هذه العلة غير مناسبة. أما إذا كانت مناسبة وتامة وصالحة للحكم فلا يبحث عن علة أخرى. وجه ذلك بين أنه إذا منع الشرع هذه المرأة لهذا الوصف، ثم نظرنا في الوصف فرأيناه وصفا مناسبا، والشرع قد حكم على هذا الأمر بأنه أذن، والأذى هو النجاسة، فهذا صالح للتعليل. أما أن يقال مثلا بأنه فعل ذلك لأنه أراد أمورا أخرى أو له مقاصد أخرى أو علل أخرى، فهذا أصلا ما هي شرعية البحث أصلا؟ ما هي شرعية البحث؟ هذا خروج إلى التأويل ولا يوجد ما يقتضي، فليقتصر على التعليل بهذا الوصف لمناسبته. لا، ده ولا يأخذ حكم المسجد، درجة لا يأخذ حكم المسجد إذا كان غير مخصوص للصلاة ولم يكن مدرجا فيما هو مخصوص للصلاة، لا يدخل حكم. لا، ما مشكلة، ما دام أنه ليس محلا للصلاة ولا يصلح للصلاة وليس محلا مخصوصا للصلاة فلا يسمى المسجد. أو ما ألحق به من رحبة، ذكر الرحبة ذلك المكان معد للزيادة في الصفوف فهذا يلحق بالمسجد، أما الدروج مثلا أو ما شبه ذلك فهذا لا يلحق. تتيمم تمشي حال إذا كان اشتدت الحاجة والضرورة فهذا سيأتي الكلام عليه، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. إذا كانت ضرورة اقتضت أن يدخل الشخص للمسجد فهذا أمر آخر، هذا لا ينظر فيه لا للمرأة ولا للرجل، بينما ينظر فيه لتحقق الضرورة.
وتمنع دخول مسجد ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكتفيه.
ولذلك عبرت هنا بموضع الصلاة ولم أعبر بالمسجد في هذه الأبيات، قلت من موضع الصلاة، ما قلتش مسجد، حتى يدخل مسجد المكان الذي أعد في البيت للصلاة، هذا ليس مسجدا حقيقة، وإنما هو موضع للصلاة، مثلا مكان يتخذه الشخص يصلي فيه هو وأهله، إذا كان يصلي فيه الفرض ويصلي فيه النوافل، وكان يقوم فيه مثلا الليل وما شبه ذلك، فهذا مسجد، إنه لا بأس للإنسان إذا كان معه أهله أن يصلي في بيته صلاة الجماعة، حتى إن البعض يعد ذلك مطلوبا في بعض الحالات التي يكون في المسجد قد امتلأ بالناس، كما هو معروف عن المذهب المالكي أن السنة أن الجماعة عندهم ليست سوى سنة مؤكدة وليست فرضا لا واجبا، ما هو مذهب الجمهور. فإذا كان من الممكن أن ينصر الدين في البيت بالحضور في الصلاة وأن يجمع مع أهله أو أولاده ويربيهم على ذلك، ويرى أن هذا أنفع وأن هذا قد يعد أمرا واجبا لأمور ظهرت له، فهذا يتخذ مسجدا في البيت ويعلمه بما يدل على أنه مسجد ويصلي فيه، هذا أيضا له حكم المسجد في حرمته. لكن هل يمكن له أن يبيعه؟ هل يمكن له إذا باعه أن يجنع؟ نعم، لأن المساجد التي ليست موقوفة للعبادة العامة لا تكون مسجدا، هذا معروف. يمكن مثلا للشخص أن يعطي مكانا للناس يصلون فيه زمانا وفقط حتى يجد له مسجدا، فمتى أراد أن يبيعه أو أن يتصرف فيه فله ذلك، هذا أيضا فيه أدلة سيأتي الكلام عليها في حكم.
بل ولو مجتاز
كذلك أيضا، حتى الاجتياز، إذا الاجتياز هكذا على وجه التوسع والاختيار لا يجوز. إذا وجدت الطريق الذي يمكن لك أن تمضي فيه ويوجد طريق يمر في المسجد فهذا المرور محرم ممنوع، إذا وجد البديل يوجد طريق ووجد طريق في المسجد، فالواجب أن تسلك الطريق الذي لا تمر فيه في المسجد، ولهذا قال ولو مجتازا. نعم، هي.
ولو مجتاز الرد بلو على ما قاله بعض أهل المذهب وفاقا لزيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنوب في المسجد إذا كان عابر سبيله. وأجاز ابن مسلمة دخول الجنوب المسجد مطلقا سواء مكث فيه أو كان مجتازا.
هذا مذهب معروف لبعض من تقدم من في المذهب ومن سبق من التابعين أنهم ذهبوا إلى جواز المرور في المسجد، وقالوا عابر سبيل هناك فسر بالإطلاق، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل ولا جنوبا إلا عابر سبيل، هذا إلا عابر سبيل منه من حمله على الإطلاق، وهذا ظاهر النص، إلا عابر سبيل كيفما كان سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة فحمله على الإطلاق، إلا أن جماهير العلماء حملوه على من احتاج إلى المرور، احتاج إلى أن يمر في المسجد فقط فقيدوه، وتقييده كان بأدلة مختلفة. يمرون
وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم.
هنا بعض الصور التي وردت في هذا الموضوع، منها مثلا من احتاج أن يدخل إلى المسجد، الحاجة وحدها لا تبيح التيمم، احتاج أن يدخل إلى المسجد ولكن الحاجة وحدها لا تكفي، ولذلك من أراد أن يدخل إلى المسجد لا بد أن يتوضأ. هل يمكن له أن يتيمم؟ ينظر في حاله، فإن كان هذا صحيحا، فإن كان حاضرا صحيحا لا يجوز له أن يدخل المسجد بالتيمم. وقد يناقش بعض الناس في هذا المقام فيقول لماذا لا يجوز له أن يتيمم ويدخل مع أن التيمم من الطهارة؟ تقدم أن الرخصة إذا وردت في مورد لا يمكن أن تتخطاه إلى غيره، قد قدرنا ذلك وقد قررنا ذلك في قولنا فيما تقدم عندما ذكر أن الرخصة لا تتعدى محلها. إذن فعلة دخول المسجد، حاجة الدخول المسجد ليست من موجبات التيمم، فلذلك على هذا الشخص الحاضر الصحيح أن يوصل أن يتوضأ ثم يدخل للمسجد ولا يتيمم، وإنما له ذلك في بعض الصور. فالصورة الأولى أن تكون الضرورة ولا يوجد الماء إلا داخل المسجد، البئر الذي فيه الماء أو المكان الذي فيه الماء داخل المسجد لا يمكن له أن يصل إليه، ففي هذه الحالة يمكن له أن يتيمم ويدخل ويجلب الماء ثم يتوضأ، له ذلك، له هذا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ماذا؟ نعم داخله، أن يكون بيته داخل المسجد، أن يسكن داخل المسجد ويضطر للمجيء والذهاب والمجيء والذهاب وخروج والذهاب وكذا، هذا فيه حرج ومشقة أن يتوضأ لكل دخول، فرخص له للضرورة، هذا مضطر، لذلك هذا إذا اضطر إلى هذا بهذا الوصف الذي ذكر هنا يجوز له أن يتيمم ويدخل إلى المسجد ويدخل من المسجد إلى بيته. إذن معنى ذلك أن الأصل في هذا هو المنع، وأن أي شيء مما يرخص به يجب أن يكون بدليل خارجي، وأن الجواز ليس عزيمة، ليس موضع العزيمة، وإنما هو موضع رخصة. بيان ذلك هذا كلمة عابر السبيل، هل استثناء الذي ورد فيه عزيمة أو رخصة؟ بمعنى أنه هل المقصود بعابر السبيل هنا مطلق فيكون هذا الأمر عزيمة، أم أنه ليس مطلقا بل هو رخصة لعابر سبيل مخصوص، عابر سبيل مخصوص؟ هنا إذا أردنا أن ننظر في هذه المسألة لابد أن نرجع إلى أصول المسألة، وهو ما يسمى استصحاب الحكم. الحكم هو المنع، حكم الدخول إلى المسجد هو المنع، فلذلك إذا استصحبنا هذا الحكم وجعلناه الأصل في المسألة فلا بد أن يكون عابر السبيل هنا هو هذا عابر سبيل مخصوص، وهو ما ذهب إليه المالكية، فقالوا هذا العابر المخصوص هنا الذي يجوز له أن يدخل هو من بيته داخل المسجد، عابر السبيل الذي هذا حاله، عابر السبيل الذي الماء الذي يحتاج إليه، الماء الذي لابد منه في رفع الحاجة موجود في المسجد، فجعلوا عابر السب المخصوص هنا هو المضطر فقط. من أين لهم هذا؟ استصحبوا هذا، استصحبوا هذا الحكم. ولا بد في كل مسألة يبحث فيها أن تقرأ بجميع أحوالها. إذا استصحبنا أن المرور هو المنع، أن الدخول هو المنع، فلا بد أن يدخل التخصيص هذا، لا بد أن يدخله التخصيص. وبذلك وهذا ما فعله المياهية، فجعلوا عابر السبيل هنا هو المضطر، لأن المنع هنا لا ترفعه إلا الضرورة، لأن المنع لا يرفع إلا بالضرورة. هذه طريقتهم في فقه هذه النصوص. وعليه فإن من قرأ عابر السبيل المطلق يرى الجواز مطلقا، تدوز سيدي سواء كنت غادي تدوز منه للسوق، ولا يوجد طريق آخر، ويمكن لك أن تمر في المسجد، ويمكن لك أن تدخل إلى المسجد مثلا مارا فيه لغرض، ولكن بشرط أن لا تقيم. العبور يستلزم مفهوم المخالفة أن المقيم ممنوع عليه ذلك، مفهوم المخالفة يستلزم أن من كان مقيما لا يدخل تحت هذا الاستثناء. الملكي هكذا قرأوا عابر السبيل، قرأوه قراءة استصحاب المنع، فأثر في الفهم فحكموا بهذه الذي
وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن
يضطر
إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في سفه، أو يكون بيته داخله فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل، أو يضطر إلى المبيت به فإنه يتيمم.
هذه هم قراءة عابر السبيل، هكذا قرأ الملكية، وكذلك الإقامة في المسجد هكذا قرأه الملك، وهكذا نظروا فيه، فقد نظروا فيه بنظرات تخصيص استصحابا لحكم المنع الذي هو الأصل في هذا الباب، فلا يصار إلى الرخصة فيه إلا بهذا الوجه الذي قرروه. وهذا قوي في الحقيقة من الناحية الصناعة الفقهية. نعم جيد. الأصل في التيمم، متى يجوز التيمم وليش؟ هكذا إذا كان في حالة الاضطرار، إذن استصحبوا الضرورة التي في أصل التيمم فعملوا بها هنا. نعم جيد.
وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم، أي لا للمكت ولا للمرور ولا للصلاة ولو لتحصيل فضل الجماعة. وأجاز الإمام أحمد للجنب دخول المسجد بالتيمم مطلقا، سواء دخل مارا أو للمكت ولو كان حاضرا صحيحا.
وفي حقيقة الأمر أن مقارنة بين الآراء الفقهية مفيد جدا لمعرفة قوتها. الإمام أحمد هنا جوز لمن أراد الدخول للمسجد أن يتيمم، وهذا عمل بأمر في بالرخصة في موضع العزيمة، لأن التيمم الأصل فيها في الشريعة أنها لا تكون إلا للضرورة، وهنا فعلها حكم بها الإمام أحمد دون النظر إلى شروط الرخصة. وبذلك فإن هذا قد يكون مما يضعف هذا المذهب، أن الأصل في الحكم إذا كان متعلقا بمناطات أن لا يحكم به إلا عند حصولها. هذا الذي أراد أن يدخل للمسجد، من الذي أعطاه حق التيمم وأسقط عنه الوضوء؟ لماذا لا يتوضأ؟ لماذا لا يحصل الطهارة المطلوبة هنا شرعا؟ شنو السبب؟ لابد أن يكون هذا الذي أسقط عنه الطهارة مما يسقط عنه الطهارة للصلاة وما شبه ذلك مما يلحق بهذا. فإذا كان هذا الحكم متخلفا فالواجب أن يبقى الحكم على العزيمة وهو المنع. ولذلك المالكية تستصحب المنع هنا لأنه الأصل، وانتفعوا به في هذه الفروع، فلما وصلوا إلى هذا المكان انتفعوا بهذا استصحاب الحكم، فقالوا الأصل في الدخول للمسجد على غير طهارة هو المنع، يعني على طهارة الحدث الأكبر، أما الدخول إليه بلا وضوء فهذا الحدث الأصغر فهذا جائز، الحدث الأكبر. إذا كان هذا الشخص تعطى له حكم الرخصة فليش كأنه قد اتصف بما يجب له هذا من الاضطرار والحاجة، أما أن تعطي الرخصة لمن لا يتصف بصفاتها فهذا يضعف القول ويدل على أن الأبناء فيه ما يستوجب النقد والاستثناء.
وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم.
نعم لعموم الرخصة. نعم.
والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للمسجد الصلاة فيه به، ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر.
يضطر. نعم هكذا. هذا هو مذهب الإمام مالك. فقد طردوا أصلهم في هذه المسألة. يعطون حكم التيمم لمن قامت به موجباته، قد قدمنا أنها السفر والمرض والحاجة إلى آخره. وكذلك يفعلون أيضا في جميع ما يكون فيه الطهارة واجبة. فإذا كان من الممكن استعمال ما هو الأصل وهو الماء فإنهم لا ينفكون عن طلب ذلك. وإذا تعذر ذلك لموجبات شرعية ومناطات تعلقت بالرخصة يحكمونها ويحكمون بالرخصة حينئذ، وهذا طرد للأصول وعمل بالاستصحاب في الأحكام والأدلة على الطريقة المطلوبة في الصناعة الفقهية. نعم. ما الذي علله؟ ما الذي لخصه؟ لا، الضرورة. الضرورة هي وصف عام. الضرورة تبيح المحظورات، هذه قاعدة عامة. لا تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذه تعتبر قاعدة منفصلة عن سياقها. ما هي ما متعلقة شيء بالأكل ولا متعلقة بالشرب ولا متعلقة بالكلام ولا متعلقة به، هي عامة، قاعدة عامة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مطلقا، سواء كان ذلك في الطهارة أو كان ذلك في الأكل أو كان ذلك في الشرب أو كان ذلك في أي موضع من مواضع الأحكام. فمتى حصلت هذه الحالة فإنه يرتفع الحكم ويصرح النفع الضرر. نعم. من؟ إذا كنت اتبعتي معنا الطريقة باش كيبين الملك، يرى ذكرناها من الأول، دخول المسجد بالجنابة واش الأصل فيه؟ هو المنع ولا الأصل فيه هو الإباحة؟ المنع جيد، ما الذي يرفع المنع؟ هو الشيء اللي قلنا الأصل فيه، واستصحبوا المنع في جميع الأحوال وخصصوا به ما ورد في إطلاق قص القرآن وحكموا به، هكذا فعلوا. واش اللي قلنا شنو داروا؟ استصحبوا الحكم وهو المنع، وقالوا إن المنع لا يرفع إلا للضرورة، وجاءوا إلى قوله تعالى عابري سبيل، فجعلوه أيضا محكما بالمنع إلا بدليل يدل على خلافه. هكذا المسلك واضح، مسلكهم واضح، ولا استعملوا استصحاب الحكم ثم مضوا عليه، وهكذا فكروا وهكذا فقهوا في المسألة على وجه ترضوا أصولهم كما هي، ما حتى شي خلل في الفقه. الذي عنده الخلل دابا هو الذي يقول بدخول إلى المسجد بالتيمم مطلقا، إما أنه يجيزه ويعمل بمطلق القرآن إلى عابر سبيل وتنتهي القصة، وإما أنه أراد أن يعطي الرخصة والرخصة لا تعطى إلا إذا كان ذلك بموجبتها. ولي في الخلل الفقهي؟ نعم. لا يجب عليه أن يتوضأ، لأن طهارة الحدث مقدمة على فضل الجماعة ومقدمة على الوقت أيضا. الذي يقدم عليه فضل الجماعة ويقدم عليه الوقت هو إزالة الخبث، واللي فيه الرخصة، اللي فيه التخفيف. أما رفع الحدث فهو لا يمكن أن يكون شيء آخر يقدم عليه على الإطلاق. بعض المالكية ذكروا أن من خاف أن تفوته الجماعة يتيمم قبل غروب الشمس، لكن هذا قول ضعيف. صحيح أن رفع الحدث قوي جدا، وهو مقدم على الجماعة ومقدم على حتى على الوقت نفسه، إلا في خلاف أورده بعضهم فيه. لذلك رفع الحدث هذا لا يناقش. لابد من الوضوء. ودابا قضية ديال أن المراد هنا السل، هذا مذهب معروف في الفقه، وقد أورده أولا في قوله وليأمر الحياض أن يسيبن المصلى، فسره بالصلاة ولم يفسره بالمكان. هنا بدأ حركته الفقهية، هذا الذي يقول بهذا المذهب ما بداش من هنا، بدأ من كلمة مصلى، قال مقصود بالمصلى الصلاة. هذا مذهب معروف، بعض الأثريين وبعض الناس الذين يذهبون هذا المذهب يبدأون بكلمة مصلى فيؤولون بالصلاة، ثم يذهبون إلى هذه الآية نفسها فيفعلون فيها نفس الفعل فيفسرونها بالصلاة، فيقولون لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى إلى آخره. قالوا الصلاة حقيقة وليس المصلى. هكذا هؤلاء حقيقة تمسكوا بالأصل، أن الصلاة إذا أطلقت تنصرف إلى هذا المعنى، لكن الذين انتقلوا إلى المسجد في هذا انتقلوا بأدلة قضت عليهم بالمجاز في الآية، المجاز. فتعارضت الأدلة التي قضت بأن يحكم في هذه المواضع بأن المقصود هنا الصلاة، والذين قضوا بالمقصود بها المصلى. وبالنظر إلى هذه الأشياء المسألة حقيقة في أدلة مختلفة متعارضة. لا يهمنا هنا احنا الآن أن نوجه جميع المذاهب، كيف نشح نوجه جميع المذاهب؟ دائما كنقولوا احنا نوجه مذهب مالك فقط، فما تعلق بمذهب مالك هو الذي نمد إليه النظر. أما إذا أردنا أن نبحث هذه المسألة وأردنا أن نريد جميع المذاهب ونوجهها فهذا أمر آخر، توجد مسالك وتوجد مناهج أخرى في هذه المسألة. على كل حال فبعضهم ذهب هذا المذهب وهو مذهب نصره كثير من المعاصرين ممن يفسون الآن للناس ويذهبون إليه. نعم إيه مقال
ككافر.
نعم هو المنع من الدخول، وش الجنوب ممنوع من الدخول؟ وش هو داخل في الجنوب؟ مفهوم الجنوب هكذا يتفعل بالنص، يعني أن إذا قلنا إلا عابري سبيلين لا نستحضر لا نستصحب لمن على الأصلي فيه، هذه قضية تتعلق بمذهب. نحن نتحدث عن مذهب مالك كيف نظر في المسألة، كيف نحن على الوجوه الأخرى. نعم ممكن إلا عابري سبيل نحمله على المطلق، فقلنا بأنه من حمله على الإطلاق ذكرنا هذا مذهب، يعني ناشنا هذا يعني المذهب الذي بنيت عليه هذه الفروع ما هو؟ سنخرج عن المذهب الذي بنيت على هذه الفروع ثم يقوم هذا وينظر في حجيته وقيمته العلمية. مفهوم؟ هم استصحبوا المنع، قالوا هو الأصل وهو يشمل كل جنوب في الأرض، وهذا عابر سبيلين إذا استثنيا فلا بد أن يستثنى لمناط صالحين، لأن الجواز في المكان ليس مناطا صالحا، فبحثوا له عن هذا الذي ذكر وهو الضرورة وما شبه. نعم
ككافر فإنه يمنع من الدخول فيه وإن أذن له مسلم في الدخول.
نعم لأنه معروف أن من يتصف بالشرك منع من الدخول إلى المسجد والاقتراب من المسجد الحرام، وهذا معروف أن الله تعالى يقول فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمنعوا من المساجد، فاستقر هذا الحكم بالإجماع فيمنع من الدخول إلى المسجد مطلقا. ولكن بعضهم أن جادل كثيرا في هذه المسألة وقال هذا لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل وفد نجران وأسكنهم في المسجد، وكذلك أيضا يحاول المشركين داخل المسجد. على كل حال الملك يختار أن يعملوا بهذا الدليل الذي ورد في القرآن، قالوا بأن المشركين نجسون وأن النجسة لا يجوز إدخالها للمسجد فحكموا هذا، وبعضهم يعارض هذا بأدلة أخرى أوردها في هذا المقام. وعلى كل حال فعمدتهم هو هذا الذي ذكر. نعم. ثم إن الكافر لا يخلو من جنابة ولا يخلو من نجسة فلذلك منعه.
وإن أذن له مسلم في الدخول ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة وندب أن يدخل من جهة عمله.
نعم كل إذا احتج إلى أن يدخل كان مثلا يكون أرضا يبنية ولا يوجد مسلم يمكن أن يكون كذلك، أو يوجد مسلم ولكن ثمنه غالي، أو يوجد مسلم لكن مهارته ضعيفة، فإذا ما حصلت هذه الأمور فإنه يدخل ويبني وكذا، وهذا فيه العمل بالأدلة الأخرى التي وردت في الجواز. فكأن المالك يتسلك هنا مسلك الجمع، فحكموا الآية في الدخول الاختياري وحكموا النصوص الأخرى فيما فيه ضرورة وحاجة، وهو ما عللوا به هذه النصوص التي وردت في إقامة النبي لجملة من أهل الشرك في المسجد، قامهم في المسجد وتركهم في المسجد كذا، قالوا علة ذلك المصلحة الشرعية وهي الرغبة في إسلامهم وفي دخولهم للدين، إذن فما كان من هذا القسم نقبله، فأدرجوا في تحت هذا الذي أورده المصنف هنا وهو المصلحة في البناء وما شابه ذلك مما قد يلحق بها مما يدخل تحت هذا. إذن فالمالك يتعامل بالأدلة كلها على طريق الجمع، فجعلوا ما ورد في من المنع في الاختيار وجعلوا غيره فيما فيه الحاجة والضرورة والمصلحة.
قوله وإن أذن له مسلم أي خلافا للشافعية حيث قالوا إن أذن له مسلم في الدخول جاز دخوله وإلا فلا، وخلافا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقا أذن له مسلم أم لا.
نعم هذا تقدم واضح جدا.
ولما قدم أن من موجبات الغسل المني ذكر
إذن نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.